إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة: واعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني العباس تكلمت الرويبضة في أمر العامة، وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخذوا بالقياس والرأي، وكفروا من خالفهم. وقال رحمه الله تعالى: فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له، حتى كفروا من حيث لا يعلمون. فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه، وتزندقت من وجوه، وضلت من وجوه، وتفرقت وابتدعت من وجوه، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمره وأمر أصحابه، ولم يتخط أحدا منهم، ولم يجاوز أمرهم، ووسعه ما وسعهم، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح. وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما فتح الباب لكل من ملك لسانا يتكلم في دين الله، وصاروا يتكلمون في مسائل العلم والإيمان، وهذا واقع حتى في أيامنا هذه، كما ترى ما يحدث بسبب تلك الفضائيات، وما كان من الفوضى العلمية حتى صار العوام يتكلمون في مسائل من العلم لو كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لانتظر فيها الوحي من الله، ولو كانت على عهد عمر رضي الله عنه لجمع لها أشياخ بدر، ولكنهم يتكلمون في العقائد، يتكلمون في مسائل الإيمان والكفر، يتكلمون في الأحكام الشرعية، يشككون في فتاوى أئمة الأمة، كما كان سلفهم من أهل الفوضى ومن أهل الأهواء والبدع، يكفرون من خالفهم، حتى كفروا الأئمة السابقين وجهلوهم، حتى إن بعضهم يقول: أنا إنسان وأحمد بن حنبل إنسان، نحن رجال وهم رجال، ومالك رجل وأنا رجل. وصل بهم الحال إلى أبعد من ذلك، وأنه لا قيمة ولا اعتبار لقول الآئمة. فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له، حتى كفروا من حيث لا يعلمون. قد يقول الإنسان مقالة كفرية وهو لا يدري أنها كفرية بسبب جهله، فيقول الكفر ويروج للكفر وهو لا يعلم أنه كفر، بسبب أنه دخل فيما لا يحسنه وتكلم فيما لا يتقنه. فالخطر عظيم عليه وعلى الأمة بسبب ما أتى به، ولو أن الأمر اقتصر عليه لكان الخطر أخف، ولكن الإشكال الأكبر أن هذا الأمر يستشري في الأمة وينتشر فيها. فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه، يعني لبسوا على الأمة وأدخلوا عليها الخلل، حتى إن منهم من يأخذ الأقوال الكفرية ويقول: هذه أقوال علماء، لأنه لم يحكم هذا الأصل الكبير من أصول أهل السنة ومن أتباع منهاج النبوة الذين يميزون بين العالم ومن ادعى العلم، يميزون بين العالم وغيره. وأما هؤلاء فعندهم أن كل من ملك لساناً يضرب به بين شطقيه كالطبل الأجوف فهو عالم، يحمل عنه العلم، فيقولون: هذه أقوال علماء، تقولون عن قول الجهم وعن قول المعتزلة: هذه أقوال علماء، هي مزبورة مستورة في الكتب، ويقول بها الناس ويتكلمون في الفضائيات وفي غيرها. فيقولون لمن راجعهم: أنتم تريدون أن تحجروا الواسع،
أنتم تريدون أن تهدروا أقوال الأئمة كابن سينا وابن عربي والجهم بن صفوان، يجعلون هؤلاء علماء ويجعلون لهم قيمة وليسوا كذلك في حقيقة الأمر. فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه، وتزندقت من وجوه، وضلت من وجوه، وتفرقت وابتدعت من وجوه، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله لما نجم ما كان من أحوال الجهمية، ولما انتشرت مقالاتهم، ولما أخذ بها من كان هنالك من الولاة وحملوا الناس عليها بحد السيف ووقع الصوت، وصارت مقررة يعقد عليها الولاء والبراء. وكل هذه الآفات بسبب تدخل الجهال في مسائل العلم وقلة الخوف من الله جل وعلا. فلما قل خوفهم من الله تعالى دخلوا في هذه الأمور. قال بعض السلف: قل ورعهم فتكلموا، ولو أنهم كانوا ورعين ما نطقوا وما تكلموا. الذي لا يخاف الله تبارك وتعالى يدخل في أمثال هذه الأمور، وأما الذي يخاف الله فإنه لا يدخل في شيء إلا وهو يحسنه، لا يدخل في شيء ليس هو من أهله، خاصة إذا ما كان من أمور الدين. والإمام أحمد رحمه الله تعالى لما طلب منه أن يناظر ابن أبي دؤاد قال: لا أعرفه من أهل العلم فأكلمه، فلم يكلمه بحرف واحد. قال: لا أعرفه من أهل العلم حتى أكلمه. فلما تكلم هؤلاء الجهال وقع هذا الذي وصفه الإمام البربهاري رحمه الله تعالى. هلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه، وتزندقت من وجوه، وضلت من وجوه، وتفرقت وابتدعت من وجوه، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمره وأمر أصحابه، ولم يتخطى أحدا منهم، فلم يسلم من هذه الآفات من الكفر ومن الزندقة ومن الضلال ومن الابتداع ومن الفرقة ومن الانحراف ومن التعادي ومن التقاطع ومن التدابر، إلا من تمسك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان عليه أصحاب، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه الرواية أخرجها الترمذي وغيره، وفي إسناد هذه الرواية عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، وهو ضعيف من قبل حفظه فهو سيء الحفظ، فإذا ما أتت الشواهد فإن الحديث يرتقي حينئذ إلى درجة الحديث الحسن، وهو كذلك: إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمره وأمر أصحابه، ولم يتخطى أحدا منه، ووسعه ما وسعه، وهو الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة والآئمة. ولكن المشكلة في من يقول: هم رجال ونحن رجال، وليس لكلامهم ميزة على كلامنا، وكلام السلف أعلم وأحكم وأسلم، وكلام من بعدهم ليس كذلك، كلام السلف قليل كثير البركة، وكلام من بعدهم كثير قليل البركة، أما كلام السلف فقليل كثير البركة. فوسعه ما وسعهم، ومن لم يسعه ما وسعهم فلا وسع الله عليه. وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهذا هو طريق النجاة، وهذا سبيل النجاة. الذي لا يريد النجاة لا يختار ما اختاره له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان داعيا إلى ضلاله وبدعته فإن ضرره لا يكون وقفا عليه، وله مع ذلك آثام من آثام من تبعه يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فلا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم والقرون المفضلة هم الذين على الإسلام الصحيح والدين الصحيح، فكيف يتركون وكيف يذهب إلى من لا يضمن أنه على الدين الصحيح ولا على الحق الصريح؟ فقلدهم واسترح، كما قال الإمام البربهاري في حق من نجا وأفلح وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح اتبعهم، كما قال تعالى والذين اتبعوهم بإحسان. فالمراد بالتقليد ها هنا الاتباع والاقتداء، وليس هو بالتقليد المذموم. وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنه، التقليد الصحيح الذي هو الاتباع والاقتداء، كما قال يوسف عليه السلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فاتباع السلف الصالح هو الحق، وليس فيه لوم عليك إذا اتبعتهم، إنما اللوم إذا اتبعت من لا يصلح للاتباع واقتديت بمن لا يصلح للقدوة والائتساء. وأما التقليد الذي ذكره الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، فلو أنه قال وعلم أن الدين إنما هو بالاقتداء والاتباع بدل قوله إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلو قال إنما هو بالاتباع والاقتداء، والاتباع والاقتداء بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لو قال هذا لكان أولى منعا للاشتباه، رحمه الله رحمة واسعة. قال رحمه الله ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن سكت فلم يقل مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. وهكذا قال أحمد بن حنبل، وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ. هذا حديث العرباض، هو حديث ثابت صحيح يرويه العرباض رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه بعض اختلاف في لفظه في هذا الجزء الذي ذكره الإمام البربهاري رحمه الله تعالى. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، وقد أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه صفة الكلام في آيات كثيرة. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، أي كلمات الله التي يأمر بها وينهى ويدبر بها الكون. من يحصي كلمات الله سبحانه وتعالى، هذه ما تكتبها البحار ولا الأقلام كلها، كما أخبر ربنا جل وعلا. كلام الله كما قال أهل السنة قديم النوع حادث الآحاد، فالقرآن من آحاد كلام الله ومن أفراد كلام الله سبحانه وتعالى. فكلام الله ثابت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبإجماع من يعتد به من أهل العلم، والعقول السليمة الصحيحة تثبت الكلام لله تبارك وتعالى، والفطرة المستقيمة تثبت ذلك لله تبارك وتعالى. فصفة الكلام لله ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. والكلام صفة كمال، ونفيه صفة نقص، وهو من صفات الذات ومن صفات الفعل، أي صفة الكلام لله صفة ذات وصفة فعل. ولكن الجهمية وهم أتباع الجهم بن صفوان، وهو خبيث ظهر على الناس يشككهم في دين الله ويأمرهم بالإلحاد والكفر، شككهم في صفات الله تبارك وتعالى وفي أن الله تبارك وتعالى يتكلم، وقال كلام الله الموجود مخلوق، خلقه في اللوح أو خلقه في جبريل أو خلقه في محمد صلى الله عليه وسلم، فكلام الله بزعم هذا الخبيث الضال من إضافة المخلوق إلى خالقه كبيت الله وناقة الله، هكذا يقول قبحه الله، يقول الله لا يتكلم، وإضافة الكلام إليه سبحانه إضافة مخلوق إلى خالقه، هذا من مذهبه. وهذه المسألة منفية كما هو معلوم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالإجماع والعقل والفطرة المستقيمة السليم. وقاعدة الإضافة كما هو معلوم أنه إذا أضيف لله تبارك وتعالى ما هو قائم بذاته من الذوات كقولك بيت الله وكقولك ناقة الله، فالبيت قائم بذاته مخلوق والناقة كذلك، أما إذا قلت قدرة الله وإذا قلت كلام الله فهذا حينئذ لا يكون إلا صفة لله تبارك وتعالى، والأول الذي يقوم خارجا ويقيمه الله تبارك وتعالى بذاته عينا، فهذا عند الإضافة تكون إضافته إضافة تشريف وتكريم كبيت الله وناقة الله وعبد الله، فهذا كله الإضافة فيه للتشريف والتكريم على قاعدة الإضافة وعلى قاعدة المضاف كما قرر أهل السنة والجماعة. أما قولك علم الله، العلم لا يقوم بذاته خارجا، فإذا هو من صفات الله، وكقولك قدرة الله وكقولك كلام الله. أما هذا الخبيث الجهم بن صفوان فقال تلك المقالة الفاجرة الملحدة الكفرية، وله مذهب هو الجبر في القدر، وله مذهب في نفي الأسماء والصفات، وله مذهب أيضا في التكذيب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي التكذيب بالقرآن العظيم، ملحد خبيث ظهر بهذه الفرية. وهذا المذهب منحدر أصلا عن اليهود كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة الحموية. الجهم ليس هو الذي ابتدأ هذا المذهب، قبله الجعد بن درهم ابتدأ هذه المقالة الشنيعة، أخذها عن طالوت اليهودي، وطالوت أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه المقالة منحدرة من اليهود الذين يحرفون كلام الله عن مواضعه، فلا يستغرب هذا المذهب الخبيث إذا عرف مصدره، فهو من عند اليهود دسوه على المسلمين بواسطة هذا الرجل الخبيث الجعد بن درهم الذي قتله خالد القسري يوم عيد الأضحى كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد، خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله ذرك من أخي قرباني. أخذ هذه المقالة عن الجعد الجهم ابن صفوان فنسبت إليه لأنه هو الذي نشرها وليس هو الذي ابتدأها. أنكر على هؤلاء أهل السنة إنكارا شديدا وغلظوا القول في ذلك كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى. والآن هو ينفي الكلام عن الله تبارك وتعالى، وحصل عند أهل السنة إشكال، وهو هل يقال إن لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ دسوا هذه أيضا على أهل السنة، هل تقول إن لفظي بالقرآن مخلوق أو تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، أو تتوقف؟ إن كان المراد به الملفوظ فهو كلام الله غير مخلوق، وإن أريد به التلفظ بالقرآن فالتلفظ مخلوق والصوت مخلوق، فلا بد من التفصيل. هذا من التفصيل الذي قال به الإمام أحمد، وقال به البخاري الإمام، وقال به جمع من المحققين. فلا تقل لفظي بالقرآن مخلوق لأنه مجمل، فاللفظ يمكن أن يكون مصدرا بمعنى التلفظ ويمكن أن يكون بمعنى الملفوظ، فإذا هو يحتاج تفصيلا. فلا تقل لفظي بالقرآن مخلوق مطلقا، ولا لفظي بالقرآن غير مخلوق مطلقا، ولا تتوقف، بل عليك أن تفصل في ذلك كله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف، وتركوا الأثر ووضعوا القياس، وقاسوا الدين على رأيه، فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى، فكفروا وكفروا الخلق، واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل. السبب الذي جعل الجهمية يضلون هذا الضلال البعيد أنهم تدخلوا في شأن الرب جل وعلا، فصاروا يبحثون في هذا الشأن العظيم، ولا يجوز للمسلم أن يبحث في شأن الرب جل وعلا، بل عليه أن يؤمن بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته، وألا يتدخل في الكيفية. الله جل وعلا لا يعلم ذاته وكيفية أسمائه وصفاته إلا هو سبحانه، وأما معنى الأسماء ومعنى الصفات فظاهر مكشوف. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فلا أحد يحيط بالله عز وجل، وأعلم بنفسه وبغيره. لا نتكلم في شأن الله إلا بما جاء بالدليل من الكتاب والسنة، ونتوقف عما لم يرد. أما الجهمية فأنكروا القرآن والسنة وتدخلوا بعقولهم في شأن الله سبحانه وتعالى، حتى قالوا: لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا فوق ولا تحت، ولا يمنة ولا يسرة، وهذا لا يكون إلا صفة للمعدوم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقالوا: لا سمع له ولا بصر له ولا علم ولا إرادة ولا قدرة. إذن يكون جمادا، لأن الجماد هو الذي يوصف بهذه الأشياء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فيكون على زعمهم مثل الأصنام، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فجاء هلاكهم أنهم تفكروا في الرب عز وجل، وقاسوا الدين على رأيهم، فاتبعوا القياس الباطل، فقاسوا الله تعالى بخلقه، ونفوا أسماءه وصفاته، لأن الأسماء والصفات عندهم تقتضي التشبيه، ولم يعلموا أن أسماء الله وصفاته خاصة به سبحانه، وأن أسماء المخلوقين وصفات المخلوقين خاصة بالمخلوقين، فتكون الصفة على قدر الذات، ولا تشابه بين الخالق العظيم والمخلوقين. فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك له أسماء وصفات لا تشبه الأسماء والصفات التي هي للمخلوقين. من أخذ هذا استراح وسار على الجادة الصحيحة. وأما أولئك الجهمية فقاسوا الدين على رأيهم، فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى، فكفروا بالله بسبب هذه المقالات الكفرية الشنيعة في حق الله جل وعلا، فكفروا وكفروا الخلق، كفروا الذين يصفون الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وقالوا مشبهة، والتشبيه كفر. ويقال لهؤلاء الضلال المبتدعة: ليس هذا تشبيها، فقد قال ربنا جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى عن نفسه التشبيه، وأثبت لنفسه السمع والبصر، مع أن السمع والبصر موجودان في المخلوقين، فدل على أنه لا يتشابه هذا مع هذا، وإنما تكون الصفة على قدر الذات، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فصفات ربنا ليس كمثلها صفات. وإذا كانت الصفات تتفاوت في المخلوقين بحسب ذواتهم، فلا تكون يد النملة كيد الإنسان كيد الفيل، فإذا تفاوتت هذه الصفة وهي واحدة بحسب اختلاف الموصوفين بها، فكيف إذا اتصف بذلك الخلاق العظيم الذي ليس كمثله شيء؟ فتكون الصفة على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فصفته ليس كمثلها صفة. وأما هؤلاء فضلوا ضلالا بعيدا، وجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى، فكفروا وكفروا الخلق، واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل، وهو جحود صفات الخالق العظيم، بل إن كلامهم يؤول إلى جحود وجود الخالق العظيم، لأن ما قالوا به لا يوصف به إلا المعدوم، لأنهم يقولون لا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، ولا هو بمستوى على العرش، ولا هو بخارج العالم، ولا هو بداخله. وكما قال علماء أهل السنة هذا يوصف به المعدوم. فكلامهم يؤول في النهاية إلى التعطيل المذموم، الذي هو كما هو معلوم تعطيل لصفات ربنا جل وعلا بنفي صفات الكمال عنه سبحانه، وقد أثبتها لنفسه في الكتاب والسنة. بل مذهبهم يؤول في النهاية إلى نفي وجود الخالق العظيم، وهو أيضا جحود صفاته، وهذا كله يؤول إلى ذلك التعطيل. لأن الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا له إرادة ولا مشيئة، وأيضا ليس بداخل العالم ولا هو بخارج العالم، ولا فوق ولا تحت، لا يكون إلها يعبد، بل لا يكون موجودا. وهذا كله يؤول بهم إلى الإلحاد والتعطيل. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقد قال بعض العلماء منهم الإمام أحمد بن حنبل: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم لا يرث ولا يورث، لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة. وقالوا: من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر. وقالوا يعني الجهمية: من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر. قول العلماء: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، أي هو كافر بمجموع مقالاته، لأنه عطل الله جل وعلا، ولا شك أن هذا أشد الكفر. مقالاتهم الكفرية تفضي إلى التعطيل كما قال المصنف رحمه الله، واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل، وهو إنكار وجود الخالق العظيم سبحانه. رد عليهم الإمام أحمد في كتابه العظيم الرد على الجهمية، رد عليهم، ورد عليهم غير واحد من أئمة أهل السنة، ورد عليهم شيخ الإسلام في كتابه الضخم بيان تلبيس الجهمية. فبمجموع المقالات يكفر الجهمي، ويصدق فيه ما قال الشيخ، نقلا عن الإمام أحمد وغيره من أهل العلم أنه كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم لا يرث ولا يورث، لأنه مرتد فهو حلال الدم، لأن الذي يعصم الدم هو الإسلام، والكافر حلال الدم، لأنه قال لا جمعة ولا جماعة، لأن الجهم ينكر صلاة الجمعة وينكر صلاة الجماعة، وتكفي عنده المعرفة بالله، فالإيمان عنده هو المعرفة، فهو من غلاة المرجئة، عنده أنه إذا عرف الإنسان ربه بقلبه صار مؤمنا كامل الإيمان، وعنده أن الإيمان حقيقة ثابتة كاملة لا تزيد ولا تنقص، فأفجر الخلق إيمانه كإيمان جبريل عليه السلام، ولو لم يصلي ولو لم يصم ولو لم يفعل شيئا من الخير قط، لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة. يرى أن الأعمال ليست من الإيمان، ويرى أن النطق باللسان ليس من الإيمان، بل يرى أن الاعتقاد أيضا ليس من الإيمان. الإيمان عنده مجرد المعرفة، الإيمان عنده مجرد المعرفة بلا زيادة. وقالوا: من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر. قالت الجهمية: من لم يقل القرآن مخلوق، وقال القرآن كلام الله، فهو كافر، لأنه شبه الله بخلقه، والتشبيه كفر كما يدعون في قولهم: من قال القرآن كلام الله فهو كافر. ولذلك كان ابن أبي دؤاد يقول للمعتصم، والإمام أحمد يضرب ويستجود بين يديه: اقتله يا أمير المؤمنين ودمه في عنقي، اقتله يا أمير المؤمنين فهو كافر ضال. فكانوا يكفرون أهل السنة كما مر في كلام الإمام رحمه الله تعالى. فهؤلاء أهل الأهواء يبتدعون ما يبتدعون من المقالات البدعية والضلالات الكفرية، ثم يعتقدون ذلك الكفر والضلال ويكفرون من خالفهم. فيا لله العجب، والله المستعان عليه التكلان. قال المصنف رحمه الله: واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفوا من كان قبله، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، استحلوا السيف، استحلوا قتل المسلمين الذين يخالفونهم في العقيدة. لما تمكنوا في عهد المأمون صنعوا بالمسلمين ما صنعوه وفعلوا بهم الأفاعيل، فقتل من العلماء من قتل كأحمد بن نصر رحمه الله، وعذب من عذب كالإمام أحمد، وأيضا كالبويطي الإمام، وكغيرهما من أهل السنة من أئمتهم رحمة الله عليه، ليرغموهم على القول بمذهب الجهمية، واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفوا من كان قبلهم من المسلمين. فلم تظهر هذه المقالات في سلفنا الصالحين ولا من كان قبل هؤلاء الخالفين المتخلفين المخالفين، فخالفوا من كان قبلهم من المسلمين. وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، أرادوا أن يلزموا الناس بقولهم كما في عهد المأمون وكما في عهد الواثق كما في عهد المعتصم وعهد الواثق، أجبروا الناس على القول بخلق القرآن، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، لأن مذهبهم في الإيمان أنه مجرد المعرفة، ولو لم يعمل شيئا ولو لم يتكلم بلسانه ولو لم ينطق بالشهادتين بلسانه ولو لم يعتقد بقلبه، لو عرف فهو مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل، فلماذا يصلي الناس؟ ولماذا يشهدون الجمعة والجماعات؟ ولماذا يأتون الخيرات؟ ولماذا يتركون المنكرات؟ إذا كان ذلك كذلك فقد عطلت المساجد وعطلت الجوامع وهدمت صور الإسلام وانهارت معالمه، لأنه لا حاجة إلى المساجد والجوامع حينئذ ولا تجب الصلاة عندهم، فأتوا بشر عظيم. قال المصنف رحمه الله: وأوهنوا الإسلام، أي أضعفوه، وعطلوا الجهاد، وعملوا في الفرقة، وخالفوا الآثار، وتكلموا بالمنسوخ، واحتجوا بالمتشابه، فشككوا الناس في أديانهم، واختصموا في ربهم، وقالوا ليس هناك عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة، والجنة والنار لم يخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، وهو كافر بالله العظيم. أوهنوا الإسلام، أي الجهمية أضعفوا الإسلام وعطلوا الجهاد، لأنهم لا يرون تكفير الكفار، لأنهم أي الكفار يعرفون الله. ومعنى مقالة الجهمية أن فرعون مسلم، بل هو من أولياء الله الصالحين، لأنه يعرف الله بقلبه. قال تعالى: قال أي موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فهو يعرف الله بقلبه وإن أنكر وجحد بلسانه، ولذلك لم يرد فرعون على موسى عندما خصمه بهذا القول وعندما ألقمه تلك الحجة. لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فلم يراجعه، فدل على أنه كان موقنا بقلبه عارفا، ولكنه كان يجحد جحودا لفظيا لسانيا. وإذا فهو عند جهم بن صفوان وشيعته مؤمن كامل الإيمان، لأنه يعرف بقلبه. بل المشركون في عهد النبي المأمون صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون الله بقلوبهم، بل كانوا يعبدون الله بأنواع من العبادات، فهم يعتقدون أن الله تبارك وتعالى هو الرب وأنه مستحق للعبادة، ولكنهم أشركوا معه غيره بزعمهم أن هذا، أي ما عبدوه من دون الله، يقربهم إلى الله تبارك وتعالى ويشفع لهم عنده، ولكنهم ما جحدوا وجود الله. فإذا توفرت عندهم المعرفة، وهي الإيمان الكامل عند جهم وشيعته، وإذا فهؤلاء الكفار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند جهم وشيعته مؤمنون كامل الإيمان، إيمانهم كإيمان جبريل، فلماذا قاتلهم الرسول إذ صلى الله عليه وسلم؟ لماذا استبيحت دماؤهم وأموالهم ونساؤهم وذرياتهم ودورهم وأرضهم؟ ولكنه الضلال المبين، خالفوا الآثار، خالفوا الأدلة والسنة، وتكلموا بالمنسوخ، يأخذون الأدلة المنسوخة ولا يعلمون بالناسخ، فيأخذون بذلك من أجل التضليل، كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ومن المتشابه المنسوخ، لأنه لا بد أن يعرف الإنسان الناسخ من المنسوخ، والمطلق من المقيد، والخاص والعام، ويعرف علوم الاستدلال، لا يستدل بأي نص وجده دون أن يرى هل هو منسوخ أو هو مخصص أو هو مقيد. هم لا ينظرون إلى هذا لأجل الزيف، ولذلك يأخذون بالأقوال المجملة فيتبعون ما تشابه منه من أجل إضلال الناس، ويقولون: نحن نستدل بالقرآن. وهم ما استدلوا في الحقيقة بالقرآن، القرآن يستدل به من أخذه جميعا وجملة، أما من أخذه تفاريقا وتباعيض فأخذ بعضه وترك بعضه فهذا كافر به. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فالذي لا يجمع بين المحكم والمتشابه فهذا يأخذ ببعض الكتاب ويترك بعضه. ولذلك قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل، قالوا كل يعني المحكم والمتشابه، كل من عند ربنا، فيردون المتشابه إلى المحكم فيفسره ويبينه ويوضحه. لكن هذا يحتاج إلى عالم، لا يجوز أن يدخل فيه متعالم، ولا أن يدخل فيه طالب علم، ولا يدخل فيه زائغ يريد التضليل والإضلال. فلا يأخذ بالمتشابه إلا أحد رجلين: إما زائغ يريد التضليل كالجهمية، ولهذا قال فيهم الإمام أحمد كما في كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية: يستدلون بالمتشابه من القرآن. إما زائغ يريد التضليل كالجهمية، وإما متعالم لا يدري فيقول على الله بلا علم ويتكلم بهواه. تكلموا بالمنسوخ واحتجوا بالمتشابه، ورد عليهم الآئمة كالإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية، جاء على النصوص التي استدلوا بها وأبطل رأيهم فيها، وبين الوجه الصحيح فيها، وجمع بين الآيات وبين الأحاديث، وأتى بالجادة المستقيمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما هؤلاء فاحتجوا بالمتشابه فشككوا الناس في أديانهم، فهذه بلبلة تقع في أفكار الناس وفي معتقداتهم. ولا يجوز أن يتكلم في مسائل العلم وأمر العقائد إلا من كان راسخا في العلم، لا يجوز أن يتكلم في ذلك أنصاف المتعلمين، ولا أن يتكلم فيه المتعالمون، فضلا عن أهل الزيغ والضلال. واختصموا في ربهم فأحدثوا الجدال، قال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. المؤمن لا يجادل في آيات الله، يتقبلها ويعتقد أنها كلام الله وأنها خير وهدى. أما الذي يتوقف في آيات الله ويتشكك فيها فهذا مجادل في كلام الله عز وجل. اختصموا في ربهم وقالوا: ليس هناك عذاب قبر، وهذا متوافق مع مذهبهم، فعندهم أن من عرف الله فهو مؤمن، ولا يلزمه أن يصلي ولا أن يصوم ولا أن يزكي ولا أن يحج ولا أن يعتمر ولا أن يؤدي الأعمال، وبناء على ذلك فليس هناك عذاب قبر. فالناس كلهم يعرفون الله، فليس هناك طاعة ولا معصية، والذين في القبور عند الجهمية كلهم يعرفون الله، فإذا هم لا يعذبون، فلماذا يكون هنالك عذاب في القبر؟ وقالوا: ليس هناك عذاب قبر. انظر كيف تؤدي البدع إلى الضلال المبين والخروج عن جادة سيد المرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه، وكيف تأتي هذه العقول الفاسدة بالآراء الباطلة التي تضحك الثكلى وتجعلهم ضحكة للعالم أجمعين. قالوا: لا حوض ولا شفاعة، وأنكروا كل أمور الغيب، لأنهم يعتمدون على عقولهم وعقولهم لم تثبت شيئا من ذلك الذي جاءت به النصوص من الحوض والشفاعة ومن الجنة والنار، وقالوا الجنة والنار لم يخلقا. قالت الجهمية الجنة والنار لم يخلقا الآن، مع أن الله أخبر أنهما مخلوقتان الآن. فقال تعالى في الجنة أعدت للمتقين، أعدت يدل اللفظ على أنها موجودة معدة. وقال سبحانه في النار أعدت للكافرين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شدة الحر من فيح جهنم، فيدل ذلك مع ما وراءه من النصوص من الكتاب والسنة على وجود الجنة والنار. وقد أخبر النبي المختار صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة وابن عمر عند البخاري وعند مسلم من رواية أبي هريرة أن للنار نفسين، لها نفس في الشتاء ولها نفس في الصيف، فنفسها الذي في الشتاء أشد ما تجدون من البرد، ونفسها الذي في الصيف أشد ما تجدون من الحر. إن شدة الحر من فيح جهنم. أما الجهمية فأنكروا الجنة والنار، وقالوا إن الجنة والنار لم يخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما قال الله تبارك وتعالى في الكتاب، ومما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. كل ما خالف معتقدهم ورأيهم أنكروا من الكتاب والسنة، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه. من كفرهم من أهل السنة والجماعة فإنما كفرهم لمجموع هذه المقالات الخبيثة الكفرية، لأنها تنتهي إلى أنه ليس هناك دين. وعلى هذا يحمل قول الإمام فيما نقل عمن نقل عنه من العلماء، قال ومنهم أحمد بن حنبل الجهمي كافر، يعني بمجموع مقالاته، لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، من استدل ببعض القرآن وترك بعضه فهذا لا يؤمن بالقرآن، كما أخبر الله تبارك وتعالى أنه يكفر ببعضه ويؤمن ببعضه. كذلك الذي يستدل بالمتشابه ويترك المحكم، هذا ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. ومن رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد رد الأثر كله. كذلك السنة فيها محكم وفيها متشابه، فمن أخذ المتشابه من السنة وترك المحكم فقد رد السنة كلها وهو كافر بالله العظيم. هذه النتيجة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من الضلال والشك، لأن الذي يؤمن بالله يقول آمنا به كل من عند ربنا، أما صاحب الزيغ فهو يأخذ بالمتشابه لأنه يصلح له، ويتوافق حينئذ لأنه لا يرده إلى المحكم مع ما يدعيه هو من آرائه وهواه، وأما المحكم فإنه لا يصلح له فيتركه ويكفر به. وهذه طريقة أهل الأهواء دائما وأبدا، ليست خاصة بالجهمي، ومصدرها الجهمي. وأما أهل الأهواء فهم جميعا في كل وقت وفي كل مكان على هذه الطريقة، يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم، ويتكلمون بالمجمل ولا يأخذون بالبيان ولا بالتفصيل، فيأخذون من الأدلة ما يوافق أهواءهم وما يتوافق مع رغباتهم، ويتركون ما خالف ذلك. قال المصنف رحمه الله بعد أن ذكر ما ذكر من أطراف تلك المحنة، فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطان معونة على ذلك، ووضعوا السيف والصوت على من دون ذلك، فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما، وصارتا مكتومتين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم، ووضعوا فيه الكتب، وأطمعوا الناس، وطلبوا لهم الرئاسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه، فما أعلى ذلك، نسأل الله السلام، أو يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، فصار شاكا فهلك الخلق. حتى كانت أيام جعفر الذي يقال له المتوكل رحمه الله، فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا، فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطان معونة على ذلك. يشير المصنف رحمه الله إلى ما كان في عهد المأمون ومن تبعه، كما كان في عهد المعتصم وفي عهد الواثق، فقد غرر بهم وخدعوا ووضعوا السيف والصوت على من دون ذلك، فتسلطوا، أي تسلط الجهمية في عهد المأمون على أهل السنة والجماعة، وهذه نتيجة البطانة الخبيثة النجسة. فيجب على المسلم سواء كان من ولاة الأمور أم كان من غير ولاة الأمور ألا يتخذ إلا البطانة الصالحة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من غيركم، لا يألونكم خبالا. فالمسلم يتخذ بطانة صالحة ويحذر من البطانة السيئة، وأوجب ما يتوجب ذلك على ولاة الأمور. وانظر ما أحدثت البطانة السيئة للمأمون مع ذكائه، فقد كان من أذكى الناس، ومع أصالته فهو من بني هاشم، ومع هذا غرروا به. انظر ماذا فعلت البطانة السيئة في آخر بني العباس، ماذا فعل ابن العلقمي، وماذا فعل الطوسي، ماذا فعلوا بالخليفة العباسي، جروا عليه التتر من المشرق، أتوا بهم وفتحوا لهم الطريق ويسروا لهم السبل حتى قضوا على بغداد وعلى بلاد المسلمين، وحتى ذبح وقتل ما يزيد على 2,000,000 مسلم من أهل السنة بفعل ذلك الرافضي الخبيث، وحرقت الكتب وألقيت في نهري دجلة والفرات، تغيرت المياه، وظن هؤلاء أنهم قضوا على الإسلام، وهيها، فالإسلام مؤيد من الله تبارك وتعالى لا يقضى عليه أبدا، ولا تنزل بالإسلام المحنة، وإنما تنزل المحنة بالمسلمين، وإذا أصيبوا فبما قدمت أيديه، وأما الإسلام فثابت كامل مؤيد محفوظ، لا يصيبه شيء، ولا يلحق كتابه العظيم ولا السنة في مجملها وفي معظمها شيء قط من تزييف ولا من تحريف، وإنما ذلك كله ذكر محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. فدرس، والدروس هو ذهاب وشي الثوب إذا كان للثوب، والاندسار للعلم إذا كان للعلم. فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما، أضعفوا علم الكتاب والسنة، صار العلم عندهم علم الجدل وعلم الكلام وعلم المنطق، يتهارشون يتهارجون ويأتون بذلك الكلام المذموم، والذي يقول قال الله قال الرسول، وأئمة أهل السنة كالإمام أحمد كلهم ممنوع من التحديث ومن لقاء التلاميذ، فلا يصل إليهم أحد من طلابهم، وإن جاء من أقصى المغربي أو من أقصى الشمال لا يصل إليه، وصارتا مكتومتين لإظهار البدع والكلام فيها. تركوا السنة واشتغلوا بالبدع وإظهار البدع والدعوة لها، صار أهل السنة مكبوتين مكتومين، ولكثرتهم واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم، استغلوا المجالس والمدارس والتجمعات، فصاروا يظهرون آراءهم الخبيثة مما أملته شياطينهم عليهم من تلك الآراء الكفرية والمقالات البدعية، يظهرونها في المجالس وفي المجامع وفي الجوامع وفي المساجد وفي المدارس وفي التجمعات. وهكذا أهل الشر إذا مكن لهم، كما يفعلون اليوم في الفضائيات وفي غيرها، ينشرون الباطل والبدعة ويدعون إلى الخروج وما أشبه الليلة بالبارحة، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم ووضعوا فيه الكتب، ألفوا الكتب كتب الجهمية والمعتزلة، وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة، أقنعوا كثيرا من الناس الذين لم يتمكنوا من العلم فاقتنعوا برأيهم واتبعوهم، لأن الفتنة إذا جاءت قل من ينجو منها. ولكن من الناس من يتأثر تأثرا كبيرا، ومنهم من يتأثر دون ذلك، ومنهم من يسلم منه، ولكن بعد الابتلاء والامتحان. أقنعوا الناس بمذهبهم وأغروهم بالمال، فمن قال القرآن مخلوق وأخذ بمعتقدهم ولي الولايات، وكان على الجمعة والجماعات، وكان في الإمارة والإمارات، وفودي من الأسر، وأعطي الأعطيات. فأقنعوا الناس بمذهبهم وأغروهم بالمال. تارة يأتون بالتهديد والقتل والضرب والحبس، وتارة يأتون بالترغيب بالمال والوظائف والعطاء. فالجاهل وصاحب الطمع يبيع دينه بدنياه عياذا بالله ولياذا بجنابه الرحيم. فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله، لم ينجو منها إلا من تمسك بالكتاب والسنة وصبر على ما يصيبه، كالإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهناك من قتل هو متمسك بالكتاب والسنة، أما الذي طاوعهم وسار معهم معتقدا مقولاتهم فهذا قد هلك معه. وأما من طاوع خوف السيف كما وقع من كثير من أهل العلم من أهل السنة، وإنما طاوعوا ظاهرا وهم على الاعتقاد الحق باطنا، فهؤلاء إنما رهبوا فخافوا وأخذوا بالرخصة. والإمام أحمد رحمه الله أخذ بالعزيمة فنصر الله تبارك وتعالى به السنة. فإذا قيل إمام أهل السنة انصرفت إليه رحمة الله عليه، وامتحن وابتلي فصابر وصبر وجاهد فانتصر، وكان قبل المحنة إماما لأهل بغداد، فخرج منها كالذهب الإبريز، بل كمثله الذهب الإبريز. كان قبل المحنة إماما لأهل بغداد، فصار بعد المحنة إمام الدنيا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه. فمن الناس من انحرف عن دينه، ومنهم من لم ينحرف عن دينه، ولكن تشكك في بعض الأمور، لأن مجالسة المبتدعة لا تأتي بخير. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم. من جالسهم إما أن يصيبه انحراف كثير، أو يصيبه شيء من الانحراف، أو على الأقل يصير عنده نوع تشكك في بعض الأمور، أو يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل فصار شاكا. عندهم حجج مزورة، وعندهم بلاغة وفصاحة وقوة في الكلام، هم يحتاجون إلى عالم ثابت يقاومهم ويرد عليهم. واصل بن عطاء وهو من أئمة المعتزلة، بل إمامهم الأكبر، واصل كان ألثغ، وكانت لثغته في الراء، وهو داعية إلى البدعة وقائد نحلة وأمير جماعة، هو يحتاج إلى الخطابة والدعوة إلى معتقده، فماذا يصنع؟ كان خطيبا بليغا فصيحا مفوها، ولثغته في الراء، ولا تجد في كلامه كلمة فيها راء، واتسعت له اللغة لكي يأتي بالمترادف على وجه، وهو إمام لنحلة باطلة يدعو إليها وينافح دونها ويجادل عنه، ومع ذلك لا تجد في كلامه كلمة واحدة فيها راء. فعندهم بلاغة، وعندهم فصاحة، وعندهم قوة في الكلام، فإذا سمع ذلك العوام اعتقدوا كلامهم صحيحة وحجتهم قوية قائمة. ولكنهم يحتاجون في الحقيقة إلى عالم ثابت من أهل السنة يرد عليه. فقيض لهم الله الإمام أحمد رحمه الله، فوقف في وجه الزحف حتى انحسر، ونصر الله تبارك وتعالى أهل السنة، ورفع كلمتهم واستطالت ألسنتهم، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وكشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكالأئمة الذين قاموا في وجوههم حتى كسروهم. هلك الخلق حتى كان ما كان في أيام جعفر الذي يقال له المتوكل. استمر البلاء في عهد المأمون وفي عهد أخيه المعتصم وفي عهد الواثق بن المعتصم. فلما هلك الواثق بويع أخوه المتوكل، فنصر السد ورفع المحنة عن أهل العلم، وجاء الفرج من الله تبارك وتعالى، فجزاه الله خيرا عن المسلمين وعن السنة. وقد عزز المتوكل الإمام أحمد وأكرمه، بل أكرم جسد الإمام ابن نصر الخزاعي رحمه الله. وكان الواثق قد أمر أن يعلق جسده على إحدى ضفتي النهر، وأن يعلق رأسه على الضفة الأخرى، وظل أعواما حتى أمر الواثق بجمع ذلك إلى ذلك، فدفن جسد أحمد ابن نصر الخزاعي. وكان في طبقة الإمام البخاري رحمهما الله تعالى. جاء المتوكل رحمه الله، المتوكل على الله هذا لقبه، واسمه جعفر بن الواثق، فنصر الله تبارك وتعالى به السنة، فطالت ألسنة أهل السنة، واشتد كلامهم في رد أقوال المبتدعة، فانعكس الأمر واستقام مع قلة أهل السنة وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. ولكن الباطل لا يقاوم الحق أبدا. إذا كان أهل الباطل كثرة وكان أهل الحق قلة، فإن الكثرة التي على الباطل لا تقاوم أهل الحق بحال. أهل الحق منصورون ولو كانوا قلة، من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الإمام أحمد قام وحده، وكان هنالك من أهل السنة من الأئمة من كان هنالك، ولكنه صار رمزا رحمة الله عليه، فقام في وجه الزحف الملحد الفاجر، ثبته الله باتباع سنة رسول الله، فثبت بنفسه وحده حتى أعز الله به السنة، فلقب بإمام أهل السنة رحمة الله عليه. ثم شرع الإمام رحمه الله تعالى في بيان حال أهل الكلام والبدع، وبين سبب انحراف أهل الكلام فقال: والرسم أعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. واعلم أنه لم تجئ بدعة قط إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله تبارك وتعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال سبحانه: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه وصفيه وكليمه وخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.